أعزائنا المشاهدين لبرنامجكم حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. بيسعدنا بيشرفنا كالمعتاد جناب القنوص زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابون.
أهلا بك يا مريم. مرحبا. أهلا بجميع المشاهدين الكرام.
النهاردة عندنا مناسبة جميلة يا أتسابونة.
أيه.
وهي مرور سنتين على البث المباشر لبرنامج حوار الحق، وفي تهنئة خاصة من مدير قناة الحياة القدسك.
أهلا وسهلا يا مرحبا، متشكرين جدا لتعب محبتكم.
أهلا بك يا أتسابونة. في اتصال من الأخ وحيد.
مرحبا حزيزي،
تفضل يا أخ وحيد.
ألو.
يا مرحبا يا
نعمة الرب يسوع. أنا سعيد جدا ولي الفخر والشرف أن أتصل بقدسك في مناسبة زي كده، وأحيي قدسك على مرور سنتين على برنامج غير إلى حد كبير جدا شكل الرقعة الجغرافية التي نعيش فيها.
أمين.
الرب دائما مستعد أن يغير في التاريخ لأجل ربح النفوس.
أمين.
يريد ولكنه يبحث دائما عن الإنسان، يبحث عن الخادم المؤمن بالرسالة وبالقضية.
أمين.
وأنا بشكر الرب من أجلك قدسك، كنت الإنسان اللي غيرت إلى حد كبير جدا في وجه التاريخ اللي بيشهد النهاردة عن تغيير رائع جدا وحقيقي وربح نفوس كثيرة جدا من خلال برامجك وخاصة حوار الحق. وتعلمنا من قدسك يا أبونا في الفترة اللي فاتت الكثير، تعلمنا أكاديمية الأبحاث التوثيق، تعلمنا الصلاة من أجل النفوس، تعلمنا يعني إيه زرع ويعني إيه حصاد، تعلمنا يعني إيه الصبر في الخدمة وانتظار المخدوم. أنا بحييك يا أتسابونة وبقول لك ألف مبروك على مرور سنتين، وتعيش يا أتسابونة والبرنامج يدوم لخدمة الرب يسوع وامتداد ملكوته.
أمين يا رب.
أمين. أشكرك يا أخي وحيد، أشكر محبتك وأذكر مجهوداتك واستخدام الرب ليك أيضا. وفعلا الله هو العامل فينا، ونحن مجرد آلات في يمينه يستخدمنا لمجده. شكرا يا أخ وحيد.
أمين يا أتسابونة. أمين. لو في بداية البرنامج ترفع لنا طلبة صلاة.
أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أمين. شكرا ليك يا رب من أجل محبتك ونعمتك. شكرا ليك يا رب لأنك ساعدتنا في خلال هذين العامين على الهواء مباشرة، ومن قبلها أيضا يوم أن بدأت هذا البرنامج مع برنامج أسئلة عن الإيمان وفي الصميم وحوار الحق من خلال البالتوك وعلى الهواء. أشكرك يا رب من أجل عملك واستخدام وفتح هذه المنافذ عشان خاطر نصل إلى النفوس المتعطشة لمعرفتك ومعرفة الحق. أسألك بركة لأجل العالم كله، ونصلي اليوم خاصة من أجل موريتانيا حتى يعرفك هذا الشعب المسكين ويتمتع بخلاصك، ولك كل المجد إلى الأبد. آمين.
آمين يا أتسابونة. آمين يا أتسابونة. لو في البداية تبدأ أتساب بتلخيص الحلقة الماضية للمشاهدين.
آمين. وحتى لا ينسى المشاهدون الكرام، فإني أتابع التعليق على كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين، وده الكتاب اتهرى الحقيقة، فأنا جالي النهاردة نسخة جديدة كمان علشان خاطر نقدر نحنا نستخدمها بدل اللي اتهرى بحسب بعدين اتفصص يعني. ووصلنا إلى الشبهة رقم 11 في صفحة 109 و30 اللي بتقول: الكلام المنقول عن غيره دعوة أن القرآن مقتبس من التوراة. دعوة مقتبس من التوراة. وقلت أنا ما أخذه القرآن من التوراة والإنجيل والتلمود ليس مجرد اقتباسات، بل هو في الواقع سرقات. فتكلمت في الحلقة السابقة بالذات في سلسلة هذه السرقات عن سرقة محمد للعقائد والشرائع الإسرائيلية والهرطوقية، ومنها تكلمنا الأسبوع اللي فات أسطورة الميزان، أسطورة الإسراء والمعراج، أسطورة سبع سماوات وسبع أرضين وسبع أبواب لجهنم، واتكلمت في الحلقة الماضية بالذات عن فقه، آسف تاني أقول عشان الناس ما تعرفش ولا فكركمش بالقرف، فقه القمل في رأس رسول الإسلام، وكيف كان رأس محمد ممتلئة من القمل. دليل قالوا لنا في الحديث برضو الكتب التراثية ان ده دليل الوساخة والنتانة والعفن. فأنا مش عارف أحبائي المسلمين بيقروا الحاجات دي وبياخدوا بالهم منها ولا لا، بيتبعوا إله ايه شكله، نبيه ايه شكله، نبي مش عايز انطق الكلام.
ويا ترى هتكلمنا قدسك عن ايه النهاردة؟
في الفقرة الاولى نحن بنقسم الموضوع بتاعي الى فقرات، ثلاث فقرات. الفقرة الأولى في البرنامج سأتكلم عن السرقات أيضا، ومنها خرافة أن عرش الله على الماء، وأسطورة مالك خازن النار، وأسطورة الأعراف أي الحجاب بين الجنة والنار. دي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية هعلق على فضيلة الشيخ خالد الجندي والدكتور الباز بنوصل. الفقرة الثالثة هي الحديث عن موضوع روحي في مفاهيم روحية. ده اللي احنا
امين يا أسابنا. لو نبتدي لنا بخرافة عرش الله على الماء، يا ترى قدسك عايز تقول لنا عنها ايه
بالظبط؟ احنا نشوفها جت في القرآن ازاي وفي الاحاديث والتفاسير والى اخره. فاولا جاء في سورة هود آية 7 الآية التالية، وسوف نسمعها مرتلة.
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء.
وكان عرشه
على الماء.
طيب احنا هنفسر الآيات؟
لا طبعا.
احنا بنروح الى المفسرين، يعني ما بنعملش زي احبائنا المسلمين يقروا حاجة في الانجيل ويقعدوا يفتوا فيها بيفتكروا ان المسيحيه برضه فتاوي.
لا طبعا.
فاحنا ما بنفتيش، لكن احنا بنرجع للمفسرين. جاء عن هذه الايه في تفسير الطبري جزء 12 وصفحه 4 بيقول ايه؟ عن ابي رزين العقيلي قلت يا رسول الله اين كان ربنا قبل ان يخلق السماوات والارض؟ سؤال فلسفي جميل. رد عليه محمد وقال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. وانا بس بفسر زي ما شفت في التفسير، في عماء مش اعمى يعني، مش حتى عمياء، لا في عماء يعني على السحاب، عشان نبقى احنا صادقين ولنا مصداقية في كل تفسير. كنت اقدر اسيبها عماء واللي يسمع يسمع واللي يفهم يفهم، لكن بجيب التفسير بتقول ايه. واضاف عن ابن حصين جاء قوم فدخلوا على رسول الله فقالوا جئنا نسلم على رسول الله ونتفقه في الدين ونسأله عن بدء هذا الامر. قال النبي فاقبلوا البشرى. قالوا قبلنا كده من غير ايمان من غير بتاع
من غير فهم.
اقبلوا البشرى قبلنا والا السيف جنبه. فقال رسول الله كان الله ولا شيء غيره، طيب، وكان عرشه على الماء، كويس، ثم خلق سبع سماوات. يعني العرش قبل السماوات. وأضاف عن ابن عباس قال كان عرش الله على الماء ثم اتخذ لنفسه جنة. ربنا عمل لنفسه ايه؟
جنة.
ما عرفش كان عامل لنفسه بقى حريات كمان ولا ايه، الله أعلم. ثم اتخذ دونها أخرى، وبعدين عمل كمان ايه؟ جنة. يعني شقتين حلوين يعني. ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة، طبق الاثنين على بعض بلؤلؤة واحدة. الله أعلم. قال وهي التي تعلم الخلائق ما في لا تعلم الخلائق ما فيها يأتيهم كل يوم منها تحفة. واستطرد قائلا سئل ابن عباس عن قول الله وكان عرشه على الماء قال على أي شيء كان الماء؟ سؤال حلو مرة. على أي شيء؟ قال على متن الريح. وقال أيضا عن ضمرة قال إن الله كان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض بالحق. بعدين وخلق القلم فكتب به ما هو خالق، ربنا بيكتب مذكراته يعني، وما هو كائن من خلقه. ثم إن ذلك الكتاب اللي كتبه عارف عمل إيه؟ سبح الله الله ومجده 1000 عام قبل أن يخلق شيئا من الخلق. الكتاب قاعد يسبح ربنا 1000 عام. الكتاب ده ليه عقل ولا ليه روح ولا بيعمل إيه مش عارف. واستطرد قائلا عن وهب ابن منبه يقول إن العرش كان قبل أن يخلق الله السماوات، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، ثم قبض قبضة من صفاء الماء، ربنا جه واخد شوية مية خلاص، ثم فتح القبضة فارتفع دخان زي السحر كأنه واحد ساحر. أنا بقرا الحاجات دي عشان أحبانا المسلمين يعرفوا إيه المتلتل والمستخبي. حد بيقول لكم الكلام ده من شيوخكم؟ اسمعوا واو. فارتفع دخان بعدين ثم قضاهن خلقهم 7 سماوات في يومين. ثم أخذ الطينة من الماء. جت منين الطينة دي؟
مكان على البخار.
ده خد مية وعبقى دخان. من أين جاء الطين في الماء؟ مهم خلينا ماشيين معاهم. فوضعها مكان البيت بمكة، بيت الحرام. الطينة دي حطها في مكة سبحان الله. ثم دحى الأرض، دحاها يعني بسطها، مش عملها زي الدحية، لا بسطها دي في اللغة. من الطينة،
من الطينة
عمل الأرض كلها من الطينة اللي كانت فين؟ في مكة. زي اللي بتقرص عجين، هو بيشوف الستات بيخبزهم فبيعملوا كعبيرة كده وبعدين يبططوها بقى ويعملوا. ربنا كان بيشتغل بالشكل ده. يا خبر ابيض على الفتاوى.
يا ترى يا استاذ ابونا كان في مفسرين تانيين اتكلموا على موضوع عرش الله على الماء
كتير؟ صدقيني يعني الكتب مليانه، بس اللي يقرا مثلا جاء في تفسير القرطبي جزء 9 وصفحه 8 يقول كان عرشه على الماء بين أن خلق العرش والماء قبل خلق الأرض والسماء. ماشي. قال كعب خلق الله، خد بالك من القصص بقى والفتاوى يعني والحكايات والأساطير، قال الله خلق الله أولا ياقوتة خضراء، ياقوتة
خضراء
فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء. الياقوتة
بقت
ماء، بقت ماء. يرتعب من مخافة الله تعالى. شوف الاستنتاج بقى. فلذلك ترتعد الماء إلى الآن وإن كان ساكنا. مية في البحر عمالة ترتعش كده، لا في حاجة مثلا اسمها المد والجزر ولا جاذبية القمر ولا كلام فاضي من ده، لا هو ربنا بص الياقوتة كده حملقناه عملت بقت مية، ساحت دابت وبقت مية ترتعش من وجه الله. بعدين ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها، هوا وحط فيه المية. ازاي ده؟ انا مش عارف، الله اعلم. ثم وضع العرش على الماء، فوق المية بقى حط العرش. ده القرطبة بيقول كده. وجاء في كتاب فتوح الشام للواقدي جزء 1 وصفحة 280 يقول أول ما خلق الله جوهرة، مش ياقوتة بقى،
جوهرة.
جوهرة فنظر إليها فصارت ماء زي القصة الأولى. ثم خلق العرش ياقوتة. يبقى العرش هو ليه؟
الياقوتة.
كلام ملخبط وكلام متضارب وكلام متعارض، هذا هو الإسلام. وكان عرشه على الماء، وإنه نظر إلى الماء فاضطرب وارتعب وصعد منه دخان. فين التبخر؟ لا، ده هو من خوفه مسكين تحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية دخان. فخلق الله منه السماء ثم خلق الأرض. وجاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل جزء 3 وصفحة 314 قال رسول الله، خذ بالك من الحتة دي بقى والمشاهدين برضو ياخدوا بالهم، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه، القريبين منه منزلة، أعظمهم فتنة للناس. يعني الجدع ده الشاطر مقربوا منه قوي. تعليقي، هل يعني هذا أن إله محمد هو إبليس لأن عرشه على الماء؟ هو اللي بيقول ده مجرد تساؤل. إني أتساءل، وعلى حضرات الشيوخ الأفاضل الإجابة. ده على المية وده على المية.
محمد عمل زي المثل اللي بيقول القلب ملوش رجلين، بيوقع نفسه في الأخطاء.
تمام كده.
طب منين سرق محمد الأسطورة دي يا أتسابونا؟
سرقها من الأسطورة شي لربي شلومو يتسحاقي، الذي قال في تفسيره على تكوين 1:2 إن العرش المجيد استقر في الهواء وعامى على المياه. جه واخدها مبخرة وحطها في أسلوب عربي بالتصور والخيال بتاعه.
طب إيه رأي المسيحية في عرش الله يا أتسابونا؟ لو توضح لنا إيه رأي المسيحية في الموضوع ده؟
لا يوجد في الكتاب المقدس كله أن عرش الله فوق الماء أو الهواء، لكن عرش الله في المسيحية ليس اسم مكان أو موضع محدد حتى يكون فوق ماء أو هواء. وإلا لو كان عرش الله محدد طب ربنا هيقعد عليه إزاي؟
بالظبط.
هو ربنا محدد عشان يقعد على كرسي؟
بالظبط.
طب احنا محددين كده بنقعد بالمقعد على الكراسي. طب ده كلام كبير يا جماعه، يعني عرش الله بالحرف يعني يبقى كلام ما يتقالش على ربنا يا جماعه، ما تخلوناش نتكلم نغلط. المهم، لكن في الكتاب المقدس عرش الله كنايه عن ملك الله وسلطانه المطلق. نقول عرش الله يعني ملك صاحب سلطان.
طب ما ممكن المسلم يا أتسابونا يقول ما هو ده برضو اللي مقصود في الإسلام، إيه تعليق قدسك على كده؟
برافو عليك. صح، ممكن قوي. طب. وارد. شوف يا حبايب، ما ذكرناه في المراجع الإسلامية السابقة يوضح أن عقيدة المسلمين في العرش أنه مكان وموقع. والأدلة هي 1 ذكر في سورة هود وكان عرشه على الماء، فهذا تحديد لمكان. وفي تفسير الطبري جزء 12 وصفحة 4 على هذه الآية يوضح أنه شيء تم خلقه، يقول لك ثم خلق عرشه على الماء. ما قدرش بقى خلق سلطانه، خلق عرشه. وفي كتاب فتوح الشام للواقدي جزء 1 وصفحة 280 يوضح مادة هذا العرش، انه ايه؟ ياقوته. وكان عرشه على الماء، ياقوته، خلقه من ياقوته، يبقى مادة.
صح.
طب وهيقعد عليه ازاي ربنا؟ بس ما هيجسده ربنا ان هو بيقعد على كلام صعب.
دي بالفعل براهين قطعية أتسابونا. لو احنا دلوقتي خلصنا الجزئية الأولى اللي هي عرش الله على 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 المية، لو ندخل في الجزئية الثانية اللي حضرتك اتكلمتنا عنها قلت لنا عنوانها اللي هي أسطورة مالك خازن النار.
برافو برافو. هي بنجد إشارة إلى مالك، واحد اسمه مالك، ملاك يعني، بس اسمه مالك، باعتباره خازن النار يعني حارس النار والمشرف على تعذيب المبعدين من رحمة الله. ففي سورة الزخرف آية 77 وحنسمعها مرتلة، واتفضل عزيزي سمعها لنا.
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون.
كويس، نشوف تفسير. وطبعا احنا مش بنفسر، احنا بنقرأ تفاسير العلماء والفقهاء. ففي تفسير مقاتل ابن سليمان جزء 3 وصفحة 197، ونادوا أي في النار، اللي في النار بينادوا يا مالك، بينادوا على مين؟ خازن جهنم الحارس، ناس المسجونين في النار بينادوا له. فقال ماذا تريدون؟ قالوا ليقضي علينا ربك، يعني خلي ربنا بقى يخلص من العذاب ده، يموتنا بقى. فيسكت عنهم مالك فلا يجيبهم مقدار 40 سنة. المخرج عايز كده. ثم يوحي الله تعالى إلى مالك بعد 40 سنة أن يجيبهم ويكلمهم، فرد عليهم مالك قال إنكم ماكثون، يعني إيه؟ ماكثون في العذاب. ده هو اللي بيقول المفسر، يقول مقيمون فيها، في هذه النار. هذه تفسير. تفسير تاني وهو تفسير الصنعاني جزء 3 وصفحة 202، يقول كده: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال مكث عنهم 1000 سنة. ما كانت 40 بقت 1000، أصل عمرك ما تلاقي في الإسلام روايتين زي بعض،
صح؟
لازم الفن والخيال والكذب والتلفيق. 1000 سنة. ثم قال إنكم ماكثون. طبعا اللي مش مصدق مننا يروح يسأل مالك هو قال إيه. وفي تفسير مقاتل ابن سليمان جزء 3 وصفحة 515 يقول إن الله عز وجل إذا جمع الكفار في النار صرخوا يا مالك أضجت لحومنا وأحرقت جلودنا وجاعت وعطشت أفواهنا وأهلكت أبداننا، فهل إلى خروج يوم واحد من سبيل من النار؟ نطلع يوم واحد. يرد عليهم مالك يقول لا. قالوا، ده المفسر البول، قالوا ساعة من النهار. قال لا. قالوا فردنا إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، يعني
ادينا فرصة تانية.
قال فينادي مالك خازن النار بصوت غليظ جهير، قال فإذا نادى حسرت النار من فوقه وسكن أهلها، فيقول أبشروا، فيرجون أن تكون عافية قد أتتهم، يعني أبشروا، الملك هيكذب، أبشروا يعني حاجة مفرحة. ثم يناديهم، شوف بقى الصدق بقى، الكذب في كل حاجة، النفاق في كل شيء، لما الملاك نفسه كذاب يناديهم يا أهل النار، جايين فرحانين بقى، فيقولون لبيك، يقول لهم يا أهل البلاء، فيقولون لبيك، فيقول يا أهل الفرش والوسائد والنعمة في دار الدنيا كيف تجدون مس سقر؟ النار بقى شايفينها ايه؟ قالوا ياتينا العذاب من كل مكان، فهل الى ان نموت ونستريح؟ فيقول وعزه ربي لا أزيدكم إلا عذابا. ودي البشرة.
البشرة سودة.
دي البشرة. حتى الكذب على أفواه الملائكة ده مصيبة. إيه السودة دي؟
طب ده يا أتسابونا اللي اتقال في القرآن وفي التفسير، يا ترى السيرة النبوية اتكلمت على مالك خزن النار؟
بالتأكيد بالتأكيد لازم، دي حكاوي كتير وحكاوي جميلة، لازم كل واحد يفتي.
طبعا.
قد ذكر في كتاب السيرة النبوية لابن هشام جزء 2 وصفحة 250 و251 يقول ايه؟ يقول صفة مالك خازن النار كما قال ابن اسحاق، قال ابن اسحاق لرسول الله انه قد تلقتني، رسول الله بيكلم ابو اسحاق ويقول له لما طلعت في الاسراء والمعراج قد تلقتني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا، فلم يلقني ملك إلا ضاحكا ومستبشرا يقول خيرا ويدعو به، حتى لقيني ملك من الملائكة فقال مثل ما قال خير، ودعا بمثل ما دعوا به حلو، إلا أنه لم يضحك ولم أرى منه البشر مثل ما رأيت من غيره. فقلت لجبريل، جبريل من هذا الملك؟ حكايات يعني. فرد جبريل وقال له هذا مالك صاحب النار من صفات جهنم أعاذنا الله منها. فقال رسول الله لجبريل ألا تأمر أن يريني النار؟ فقال بلى. ونادى مالك يا مالك أري محمدا النار، فكشف عنها غطاءها زي البكابورت كده، فتح الغطاء ففارت وارتفعت حتى ظننت لتأخذن ما أرى، كأن النار هتاكل كل حاجة شايفها. فقلت جبريل يا جبريل مره فليردها إلى مكانها، فأمره فقال لها اخبي، يعني انطفي يعني اخبي، فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه. فما شبهت رجوعها، ده محمد الأولى، فما شبهت رجوعها إلا وقوع الظل، حتى إذا دخلت حيث خرجت رد عليها غطاءها، قفل البكابور.
أعتقد ملك كان بيوري له مستقبله. طب يا ترى يا قدس أبونا، يا ترى في المسيحية حاجة عن ملك خزن النار؟
لا توجد مثل هذه الخرافة في المسيحية ولا في الكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد، فلم يأتي بمثل هذه الخرافة أي من أنبياء الله الحقيقيين على طول التاريخ وعرضه.
طب طب محمد جابها منين؟ مؤلفها؟
ممكن، بس هو بياخد الحاجة ويألف عليها يعني، بس هو ما بيألفش من فراغ الراجل يعني، شهادة لله. الواقع أنه سرق هذه الأسطورة الإسرائيلية، من الأسطورة الإسرائيلية من تلمود اليهود التي تكلمت عن رئيس جهنم. سرق محمد اسم هذا الملاك مالك من عبدة الأصنام العمونيين القدماء. جاب مالك منين؟ العمونيين القدماء كانوا يسمون أحد آلهتهم الكاذبة، كان اللي كان يترأس على النار في معتقدهم كانوا بيسموه مولك.
مولك
هو سماها مالك مولك، وهذا ما أشير عنه في الكتاب المقدس في سفر أرميا إصحاح 32 وعدد 35 في سفر أرميا يقول إيه؟ وبنوا المرتفعات للبعل، شعب إسرائيل، التي في وادي ابن هنوم، كان وادي جنب الهيكل ليجيزوا بنيهم وبناتهم في النار للإله مولك، إله النار مولك. وجاء أيضا في لويين إصحاح 20 وعدد 2 تقول الوصية بقى، تقول لبني إسرائيل: كل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في إسرائيل، كل من أعطى من زرعه لمولك فإنه يقتل ويرجمه شعب الأرض بالحجارة.
طب دلوقتي أتصابونا، أنت قلت أن اسم الإله اللي بيترأس النار عند عبادة الأصنام هو مولك، واسم مالك النار في أسطورة محمد هو مالك، في فرق ما بين الاسمين؟
مولك ومالك، صح؟ ذكية يعني انك انت بتلاحظ الفوارق، لان بالتأكيد الجمهور اللي قاعد يسمع هيقولك الله بس ده مالك وده مولك، يبقى ايه الكلام اللي انت بتجيبه ده؟ هي ملاحظة لطيفة جميلة يعني. والواقع ان الاسم مولك هو اسم فاعل في اللغة العبرية. يعني ملكة، مولك ده اسم الفاعل يعني المالك، وهو نفس الحال مع الاسم مالك،
اسم فاعل،
فهو اسم فاعل ايضا باللغه العربيه. يبقى اذن الاصل واحد، اذن فهما اسمان لشيء واحد الذي يملك.
طبعا الامر واضح يا أتصابونا، ربنا يباركك. نيجي لنقطه الاعراف، يا ترى القران ايه قال ايه عن الاعراف؟
الاعراف دي حكايه ثانيه بقى، هي حقيقه يعني. ورد في القرآن في سورة الأعراف آية 46 وحنسمعها مرتلة دلوقتي عشان يبقى الكلام واضح.
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
وحنقرا كمان نسمع مرتلة سورة الأعراف آية 47 اللي بعديها لو سمحت.
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
يبقى ده اللي جاي في القرآن.
الواقع ده كلام صعب وغير مفهوم، يا ترى قالت إيه التفاسير الإسلامية عن الأعراف وعن الأعراف؟
ده سؤال مهم. جاء في تفسير مقاتل ابن سليمان جزء 1 وصفحة 393 يقول ايه؟ وبينهما حجاب، يفسرها يقول بين الجنة والنار سور، هو ده الحجاب او الاعراف. وبعدين يقول وعلى الاعراف رجال، بيفسرها يقول يعني يوجد على السور رجال. بيفسر كلمة يعرفون كلا من الفريقين بسيماهم، يفسره ويقول أي يعرفون أهل الجنة ببياض في الوجوه ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه. يعني يبص كده لو أهل الجنة ويبص كده لو أهل النار، ماشي. ويفسر كلمة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يعني إيه؟ يفسرها يقول يعني بيسلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة، سلام عليكم. وفي قوله لم يدخلوها يعني أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة، قاعدين في مكان متوسط. يقول وهم يطمعون، يفسرها يقول أي يطمعون في دخولها. يكمل وإنما يطمعوا في دخول الجنة من أجل النور الذي بين أيديهم وعلى أقدامهم مثل سراج. حلو؟ ما يخشوش. وفي قوله إذا صرفت أبصارهم يفسرها يقول يعني قلبت وجوههم نحو أصحاب النار. يقول وإذا نظر أصحاب الأعراف نحو أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يبقى لهم دخلوا جنة
ولا نار.
وجاء في تفسير مجاهد جزء 1 وصفحة 237 سئل رسول الله عن أصحاب الأعراف، ده سؤال وارد، فقال هم ناس قتلوا في سبيل الله عز وجل، حلو قوي، في معصية آبائهم. هذه المصيبة، أباهم عصيين، يقول لك إيه محمد، فمنعهم من دخول الجنة معصية أبناء آبائهم، لأن أباهم عصيين ما دخلوش الجنة. ببالك هنرجع للكلام ده بعدين. ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله، قتلوا في سبيل الله. حلو لحد هنا؟ وأضاف يقول الأعراف حجاب بين الجنة والنار، سور أو حجاب. يقول لك والسور له باب، وأصحاب الأعراف يطمعون في دخول الجنة. حكاية حكاية.
طب ايه تعليق قدسك على الكلام دوت؟
طبعا ليه تعليق، مش تعليق. واحد، يقر إله الإسلام ونبي الإسلام بوجود مكان ثالث للأموات غير الجنة والنار، وهو ما سماه بالأعراف. والأعراف كما عرفنا من التفاسير اللي فاتت هو سور بين الجنة والنار. وتعليقي إن هذا مثال صارخ للتضارب والتناقض في مواضيع الإسلام المختلفة، فقد ذكرت في حلقة سابقة ما جاء في كتاب صفة النار لأبي بكر ابن أبي الدنيا جزء 1 وصفحة 119 بيقول إيه؟ إن الجنة في السماوات السبع، وأن جهنم في الأرضين السبع. وعارفين إحنا بين كل سماء وسماء 50 سنة مش، وبين كل أرض وأرض مثلها 50 سنة. طيب إذا كانت دي في السماوات السبع وديت في الأرضين السبع، فكيف يقول محمد هنا أنهما متجاوران؟ يبص كده يلاقي الجنة ويبص كده يلاقي النار، اختزلت سبعة في سبعة سماوات في 50 سنة وسبعة أرضين في 50 سنة، كل ده اختزل، فإنهم بقى يبصوا جنب بعض. وبالنسبة لعبارة أن هذا السور عليه رجال، يقول لك السور ده الأعراف عليه رجال، هم أصحاب الأعراف. ليه ملاحظة على هذا، على قول محمد أنه قد منعهم من دخول الجنة معصية آبائهم. لا، يعني ورثوا معصية أباهم، فكيف يمنعون من دخول الجنة، بينما جاء في سورة آل عمران 169 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قتل في سبيل الله ما يخشش ليه الجنة؟ وتفسير الجلالين على ذلك جزء 1 وصفحة 90 يقول نزل في الشهداء، الكلام ده نزل في الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أي لأجل دينه أمواتا، تحسبهمش أمواتا بل هم أحياء عند ربهم، يقول إن أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، كما ورد في الحديث أحكام القرآن للجصاص جزء 2 وصفحة 332. هذا طيور مش على صور. وأضاف يرزقون أي يأكلون من ثمار الجنة. يا أحبائي ليه التعارض ده والتضارب ده؟ مش ناس قتلوا في سبيل الله ما دخلوش الجنة ليه؟ بماذا تجاوبون على هذا التناقض يا حضرات الشيوخ الأفاضل ردوا علينا من فضلكم. وملاحظة تانية يا بنتي، إن كان محمد قد أقر هنا أن هؤلاء الرجال قد منعهم من دخول الجنة معصية آبائهم، فلماذا تنكرون علينا أن نقول أن نسل آدم العاصي غوى وعصى ربه قد منعوا من الجنة بمعصيته؟ مش دي زي دي؟ لهذا احتاجوا إلى الفداء بدم المسيح ليرفع عنهم عقوبة الخطية. ثم أنني لست أدري، ده سؤال باب منتهى الصراحة ومن حق كل الموجودين يجاوبوني عليه، لست أدري لماذا ليس على الأعراف إلا رجال. هل لأن النساء، سوري سامحوني كل الستات اللي قاعدين حوالين التلفزيون يسامحوني في الكلام اللي حوله، وانت سامحيني يا بنتي، هل لأن النساء في الإسلام هن للاستخدام الرجالي فقط لإمتاعهم، وحيث أن رجال الأعراف في مكان وسط ليس فيه متعة، متعة أهل الجنة، فحرموا من النساء؟ مجرد سؤال، إني أتساءل، فهل من مجيب يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
ربنا يباركك يا قدس أبونا، لو توضح لنا قدسك، هل في المسيحية شيء عن الأعراف؟
لا يوجد في المسيحية أيضا ولا في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد شيء عن هذه الخرافة على الإطلاق، خرافات. بل وضح السيد المسيح بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يوجد أكثر من مكانين فقط بقوله في متى 25 آية 46، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. وقال عن يوم الدينونة في متى 25 آية 31 إلى 41، متى جاء ابن الإنسان في مجده يجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رسل الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني إلى النار الأبدية المعدة، مش لكم، ما كانش معدة لكم، المعدة لإبليس وملائكته، بس انتوا تبعتوا إبليس فحتروحوا معاه. إذن لا يوجد سوى العذاب الأبدي للأشرار وملكوت السماوات للأبرار، فيش مكان ثالث وسط لا أعراف ولا حجاب ولا صور ولا عقاب. لا،
منين محمد جاب الخرافة دي يا قدس أبونا؟
ده سؤال مهم، برافو، سؤال مهم أوي. لقد سرقها محمد من الأساطير الإسرائيلية أيضا، وبالتحديد من كتاب مدراش لتفسير الجامعة 7:14، حيث يقول أنه لما استفهم بعضهم، بعض الناس استفهم، ما هي المسافة بين السماء وجهنم؟ أجاب واحد من بتوع اليهود اسمه ربي يوحنان، قال إن بينهما حائط صور حجاب اللي سماه محمد الأعراف. شفت بقى أصلا منين؟ واستطرد قائلا برضو في الكتاب بتاع المدرش ده، قال الربانيون أن السماء المجهنم والجنة متقاربان زي محمد ما بيقول، حيث تنفذ أشعة النور من إحداهما إلى الآخر، وتسربت هذه الخرافة إلى الأساطير الإسرائيلية من وجود الأعراف في كتاب وثني للزرادشتيين، كتاب أفستا، أي للزرادشتيين اللي هم قدماء الفرس. واسم الأعراف بلغتهم مسوانو كاتس في كتاب فركند 19، واسمه بلغة بهلوي مسوت كاس. ده الأعراف. يبقى أصلا مسروق من الإسرائيليين، والأساطير الإسرائيلية سرقاها من الأساطير الزرادشتية.
لو نبتدي بأخذ بعض المداخلات يا أتسابون.
هاي سعدني قوي طبعا.
معنا الأخ رشيد، اتفضل أخ رشيد حضرتك على الهواء.
ألو، ازيك يا اختي مريم؟ وازيك جناب القمص؟
يا مرحبتين يا اخ رشيد، اهلا بيك.
اهلا اهلا، انا حبيت ابارك ليك زي ما باركت لنا امبارح.
الله يبارك.
حبيت ابارك لك سنتين من البث المباشر
عايش.
لحوار الحق
عايش.
وايضا ما يقارب 6 سنوات من العمل الدؤوب ومواجهة الإسلام بالحق وبالمحبة.
تعيش يا حبيبي تعيش.
فأنا يعني بحييك أولا على الريادة في هذا المجال، وبحييك على الاستمرار وعلى المجهود الجبار اللي بتبذله، وبقول لك إلى الأمام وربنا معاكم ويسندكم في المهمة اللي أخذتوها على عاتقكم.
بشكرك يا أخ رشيد، وأنت من رواد الحركة التي تظهر حقيقة الإسلام في كل أبعاده، اللي كانت تايهة على كل أحبابنا المسلمين وكانوا مخدوعين. ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة ويستخدمك لمجد اسمه أمن أيضا.
ربنا يخليك.
تعيش حبيبي، الله معك.
معنا الأخت هناء من كندا، تفضلي حضرتك على الهواء.
ألو، مساء الخير برادر زكريا.
أهلا بيكي.
اوكي، خلينا نبدا بالمثل ده.
ايوه.
كله بيقول انا الامير، ومين بيسوق الحمير؟ فاهمني؟
ايوه انا فاهم، بس فسري لي اكتر عشان نعرف مين الامير ومين الحمير.
لا لا لا، انا قصدي يعني كله بيقول انا صح، وانا in the middle of nowhere، يعني زي ما بيقولوا كده.
ايوه.
يعني أنا عايزة الحق ودعوة منك بس.
طيب حاضر. شوفي، عشان خاطر تعرف الحق أخت هناء، إحنا مش هنقولك إيه الحق، إحنا بنسلط أضواء بس، لكن الله هو اللي هيقولك الحق. فأنت تلجأي إلى إله الحق وتقولي له، كلمي إيه ده أنت بنته، قولي له يا رب أنا تهت، أنا مش عارفة، أنا عايز أعرف الحق يا رب، اشرق بنورك في قلبي وعرفني الحق. خلي في علاقة شخصية بينك وبين ربنا. ربنا بيحبك ولا لا يا هناء؟
ما أنا لو كان بيحبني ما كنت سابيع كده.
لا بيحبك، بس الدنيا والظروف والأوضاع اللي أنت وجدت فيها هي اللي حجبة هذا الحب. لكن أساسا الله أحبنا من الأزل، أحبنا ففاض حبه فخلقنا، وفاض حبه أيضا ففدانا. فالله بيحبنا ما في هذا شك، هكذا أحب الله العالم. فإذا أنت بس قولي له يا رب عرفني قد إيه بتحبني عشان أقدر أحبك. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. قولي له يا رب اكشف لي عن حبك واكشف لي عن الحق. أمين يا هناء.
امين امين. ادعي انت كمان. شكرا.
انا اصلي يا رب اسالك من اجل هناء، انك يا رب تشرق لها بنورك في حياتها. عايزه تعرفك يا رب، ماشيه في ظلمه تريد ان ترى النور، ومين يشرق بالنور غيرك؟ انت الذي قلت ان يشرق نور من ظلمه. اشرق في قلبها باناره معرفه مجدك في وجه يسوع البار. خلصها وانقلها من ظلمات الى نور، ومن سلطان ابليس الى حريه مجد اولاد الله. امين
امين.
انت معانا هناء؟
ايوه معك. شكرا، الله يخليك.
الله يباركك، بس قولي كده ربنا ينقلك وانت تتمتع بنعمه ربنا.
شكرا
شكرا.
امين يا اخت هني. معانا الاخ عبيد من السعوديه، تفضل حضرتك على الهواء. اخ عبيد. أعتقد في حاجة في الصوت. راح الأخ عبيد. الأخ محمد من السعودية، اتفضل حضرتك على الهواء.
ألو.
أيوة.
اتفضل.
السلام عليكم.
سلام ونعمة.
كيفك يا جناب القمص؟
يا مرحبتين حبيبي.
أنا محمود اللي كلمتك الأسبوع اللي فات، مش محمد، يا الأستاذة مريم أخطأت في الاسم بس.
طب أسفين حبيبي. أهلا أخ محمود. محمود ومحمد وأحمد واحد يا ابني. اتفضل.
تسلم عمي، تسلم حبيبي، الله يخليك.
الله يبارك
فيك. ربنا يبارك لنا فيك. الأول كل سنة وأنت طيب.
وأنت بالصحة والسلامة حبيبي.
حضرتك الأسبوع اللي فات كلفتني بإنك تجيب لك مقالتين.
أيوه.
طبعا انا يعني هوصل للهدف بس باسلوب اخر. كتبت فيه قصيده ضد العنف والارهاب، بس قبل ما اقول لك القصيده في بس كلمه عايز اقولها لك، كلمه حب.
اتفضل.
برضو هم يعني في ناس بتستخدم العنف بالسلاح، بس حضرتك برضو عندك عنف باللسان. بتستخدم نوع من العنف.
ايوه.
يعني حتى هدف البرنامج حوار الحق هو حوار لإظهار الحق، حضرتك حولته لحرب سياسية مش دينية، لأن الحرب السياسية هي اللي مسموح فيها بالخداع والتلفيق يعني حضرتك مثلا تقص، بتستخدم طريقة القص وتاخد من تحت وتطلع فوق وتجيب من فوق وتنزل تحت، تديني معنى مغاير تماما، واخد بالك؟ ده برضه نوع من العنف. يعني حضرتك انا عايز ارفض العنف سواء من حضرتك او من الارهابيين بتوع نجح حمادي، ارفض كل اشكال العنف.
طب لحظه واحده بقى، استناني يا عم محمود لحظه واحده، عشان خاطر الحاجات دي لازم تتفصص، ده انت كلمتها فلازم المشاهدين يشوفوا الحقيقه في رد عليها الحته دي الجزئيه دي. بتقول ان انا عندي عنف اللسان. عنف اللسان، اللسان الذي ينطق بالحق، والحق فعلا سيف، الحق سيف، فمش عنف. اقول لك حاجه، انت عارف الجراح الطبيب الجراح بيعمل ايه لو عايز مثلا يستأصل حته من الغده الدرقيه؟ الجراح بيعمل ايه؟ بيجيب المشرط ويجي فاتح رقبه الواحد. طب والجزار بيعمل ايه؟ الجزار بيعمل كده برضه، يجي فاتح رقبه الدبيحه. بس في فرق بين الجزار وفرق بين الدكتور الطبيب الجراح. الطبيب الجراح بيقطع يجرح عشان يداوي ويشفي، يداوي ويشفي، لكن الجزار بيذبح عشان يموت. الاثنين بيجرحوا، الاثنين بيعملوا عمليه جراحيه، بس فرق كبير. واحد بيعمل عملية للإماتة، واحد بيعمل عملية للحياة. اللي بيفتح بطن واحد زي الجزار بيفتح بطن الذبيحة، بس في فرق كبير جدا بين الاثنين دول. فرق بين كلمة الحق كالسيف، كلمة الحق كالسيف تجرح، ومكتوب عن الله أنه يجرح ويعصب، لكن العنف الإسلامي بيجرح ويموت، واحنا بعيدين كل البعد عن هذا الاسلوب. حاجه ثانيه، بتقول تحول الى حرب سياسيه. تسمح تقول لي انا تبع حزب ايه بقى في الحرب السياسيه دي؟ بنادي بايه بقى؟ بنادي بالحزب الشيوعي؟ لا طبعا. بالاشتراكي؟ لا طبعا. انا ما بناديش بحاجه بالاحزاب ولا ليا في الاحزاب، رغم ان انا درست سياسه في الجامعه، درست سياسه، لكن لا اكره مثل السياسه. نابليون بونابرت وانا قريت الجمله بتاعته ديت في مذكراته، ومن يومها اعطيت للسياسه قفاي. نابليون بونابرت كاتب في المذكرات بتاعته ودرسناها في سنه ثالثه في كليه الاداب، بيقول كده: هل انت شريف؟ وجاوب: اذا انت لا تصلح للسياسه. فالسياسه لعبه غير شريفه، فيها الكذب والنفاق والرياء والى اخره. محمد كان سياسيا، رجل دولة سياسي، ولذلك كان كذاب ومنافق فوق واوعى وقصه لزق. هات لي مثال، قول انت في اليوم الفلاني قلت كذا الحديث الفلاني، قصيت منه الحتة الفلانية ولزقتها في الحتة الفلانية، خلي كلامك اكاديمي علمي منطقي. وشكرا عزيزي محمود، والى اللقاء في الحلقات القادمة.
امين يا اتسابونا. معنا فايز من الشرق الاوسط، اتفضل حضرتك على الهواء. اخ فايز
اهلا، مساء الخير.
مساء النور،
اتفضل.
حقيقة جناب القمص أنا أشكرك، أنت أنقذتني صراحة من جحيم الإسلام، كما أنقذت صاحبي ناصر، كما أنقذت صاحبي إبراهيم، كما أنقذت زوجتك القحبة طاسوني عام 66 من شطة العجوزة، يا منكوح الدبر يا مركوب الرجال.
شكرا 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 للأسلوب الإسلامي الوقح، شكرا. لكن نحن نشتم فنبارك، المسيح علمنا كده، نشتم فنبارك، فأنا عايزين نباركك دلوقتي.
أمين.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ها يا ربي تتكشف حقائق الناس وحقائق دينهم الشيطاني بهذه الكلمات البذيئة، لكن أنت علمتنا يا رب أن احنا عندما نشتم نبارك، فنسألك يا رب أن لا تقيم لعبدك هذه الخطية، سامحه من قبلنا يا رب، واشفيه واشرق بنورك في قلبه، وعرفه الحق ليعرف حلاوة العشرة معك، ويعرف جمال السلوك المقدس من حب للآخرين، وليتمجد اسمك القدوس في حياته وحياتنا. آمين
آمين. يعني بدل ما بيناقشونا بيشتمونا،
ما ده الأسلوب الإسلامي.
معانا الأخ أيمن من الخليج، اتفضل حضرتك على الهواء. أخ أيمن؟
أيوة.
لو تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون لو سمحت.
طيب حاضر. مساء الخير.
مساء النور.
ربنا يبارككم.
شكرا. شكرا جزيلا.
عندي بس طلب صغير يا أبونا.
تفضل.
معايا واحدة أندونيسية عايزة أتكلمكم.
يس yes. أهلا تفضلي. أهلا وسهلا بيك، بتتكلم عربي؟ كلمة عربي أندونيسية مش كده؟
أنا عبر
عبرة. نشكر ربنا نشكر. قولي لنا بقى قصة عبورك لو سمحتي باختصار. تفضلي
يا أبونا. ممكن بتمنى واحدة حلاقة بلغة إنجليزي؟
إيه؟
إيه؟
إنجليزي؟
حلقة بلغة إنجليزي.
حلقة باللغة الإندونيسية.
حلقة باللغة الإندونيسية، إحنا بنترجم للغة الإندونيسية فعلا الحلقات كلها. وإحنا ترجمناها للتركي وللإيراني وللباكستاني، فإن شاء الله قريبا راح تذاع في إندونيسيا حلقتنا بالإنجليزية. أشكرك. لكن أنت إزاي عبرت بقى؟ ويعني إيه اللي خلاك تكشف لك حقيقة الإسلام؟
ومن ربنا يسوع المسيح في قلبي ونور حياتي ونشوف عيني.
نشكر الرب يا بنتي. ربنا يباركك، ربنا يحافظ عليك ويزيدك من كل نعمة. آمين. طيب شكرا جزيلا وشكرا يا أيمن.
لو نطلع فاصل يا أبونا. أحب أن المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
الحقني قبلت شيء. اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وجملاء والمصورين اعمل ايه
يا راجل في الجرنان؟
على النت وعلى قناه الحياه اتحدى لو استطاع ان يرد
على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذ لا يقدر يرد ولا غير.
لم يأمر بقتل أحد. انتشرت في شبه العربية زمن محمد كما كل
مسيح يحبه. المسيح جاء ليخلصه ويفديه.
لو كنت إله المسلمين يا رب شيل كل حاجة من دماغي يقول للإسلام.
هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟
أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية أحبائنا المشاهدين لبرنامجكم حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. نبدأ في استكمال الجزء الثاني من الحلقة يا أتسابونا، وهو الشيخ خالد الجندي. يا ترى أتساك عايز تقول لنا إيه عنه؟
حبيبي اسمه حبيبي الشيخ خالد الجندي. أحيانا علقت في الحلقات الماضية على بعض الاعترافات الخطيرة اللي صرح بها الشيخ خالد الجندي والدكتور محمد الباز، منها أن كتب التراث فيها الغث والثمين، وأن الإسلام في خطر، والاعتراف بتيار التنصير، وعجز الشيوخ عن مواجهة هذا التيار. والنهاردة بنعمة ربنا سوف أتكلم عن قولهم أن النبي محمد كان رحمة للعالمين.
يا ترى قالوا إيه عن رحمة للعالمين؟
لا حدث ولا حرج. نسمع ماذا قالوا في تلك الحلقة. عزيز المخرج تفضل سمعه لنا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد جاء في جريدة القبس أيضا الكويتية، وحنشوف صورة المقال، الدين الإسلامي يحض على الرحمة لكل مخلوقات الله وليس البشر وحسب. وكاتب المقال يقول: ما أعرفه أن الرسول المسلم صلى الله عليه وسلم زجر امرأة لأنها عذبت قطة ولم ترحمها، بل نهى حتى عن الإضرار بزرع أو شجر. تلك هي رحمة الإسلام وسماحته. المقال بيقول كده
بالتأكيد. أتساك لك تعليق على رحمة للعالم.
بالتأكيد طبعا زي ما انت عارف. طبعا. لكن سأكتفي بالدليلين اللي ذكر وأعلق على كل دليل على حدة. أولا، حكاية أن محمد زجر امرأة لأنها عذبت قطة. قطة. أيوة. والقصة دي جت في صحيح البخاري جزء 12 وصفحة 1248. وسؤالي: إن كان محمد له هذا القلب الرحيم يا عيني على القطة، فإني أتساءل أين تلك الرحمة من تعذيبه للنساء وتعذيبه للرجال، منهم الرجال الذين أخذوا إبل الرسول كما جاء في أحكام القرآن للجصاص جزء 4 وصفحة 53. بيقول عن أنس قال: قدم على النبي أناس من عرينة، مكان بلد، فقال لهم رسول الله: لو شربتم من ألبان إبلنا وأبوالها تصحوا. والناس راحوا عملوا كده، فلما لقوا الحكاية كويسة قتلوا الراعي بتاع الإبل وخدوا الإبل ومشوا. خلصت. فأرسل محمد في طلبهم فأتى بهم. شوفوا الرحمة. شوفوا الرحمة. قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. يعني إيه سمل أعين؟ يعني يجيبوا مسامير النار السياخ ويحموها في النار حد ما تحمر، وبعدين يجوا على عينيهم كده ويمشوها قدام عينيهم ويحطوا في النار ويمشوها قدام عينيهم. عارف تعمل ايه لما تمشي نار قدام العين؟ تفرقع النار، تمص المية اللي جوه العين طالعين بن تجي مفرقعه انابل مسكهم الاربعه وعمل فيهم واحد واحد كده عين ورا عين وتركهم في الحره حته اسمها حره في قلب الحر سابهم دون ان يعطيهم ماء. الانسان اللي بيبقى يعني محروق بيبقى عايز يشرب ميه حتى قبل ما يموت ما كانش مديهم. يقول كده كتب التراث حتى كانوا يعضون الارض من الالم ونبي الرحمه ما تحركش قلبه يا عين يتحرك على القطه وما تحركش على الناس وتركهم في هذا الالم الى ان ماتوا. اين هذا من اضحوكه انتهار المراه لتعذيبها قطه يا حضرات الافاضل؟ ألا يحق أن كل مسلم ينتهر محمد لتعذيبه أربع رجال بتوع عرينة وغيرهم صح. نساء زي أم قرفة وتكلمنا عنها مرارا ست عجوز عندها 120 سنة من أشراف قومها عشان قالت بيت شعر ضد الرسول ومن حقها تعبر عن رأيها. لا مسكها بعت لها سريه خدت الوليه وربطت رجلها ديت في جمل ورجلها التانيه في جمل. الجمل ده وشه كده والجمل ده وشه كده. الناس اللي هنا ضربوا الجمل راح كده والناس اللي هنا ضربوا الجمل جه كده فاتفشخت الست نصين قدام الناس. يا للرحمه يا لنبي الرحمه يا سلام. ومثل تاني عصماء بنت مروان ست برضو شاعرة وقالت لها عبرت عن رأيها فبعت لها واحد أعمى فراح وهي نايمة بالليل دخل عليها زي هم الموت حسس كده لقاها بترضع ابنها فجه ماسك الولد رماها في داك الناحية وجاب السيف وعلى صدرها كده جنب القلب وجاء على القلب وداغز ودخل السيف طلع من ظهرها. يا نبي الرحمة هذا نبي الرحمة يا فضيلة الشيخ خالد الجندي ربنا يرحم القطة يا شيخ خالد ويا دكتور الباز. انتم بتضحكوا على مين يا رجالة؟ نحن في عصر الانترنت اصبحت الحقائق مكشوفة للجميع وسوف يكشف الناس كذبكم وتدليسكم فقد فقدتم مصداقيتكم يا أصحاب الفضيلة.
ده حقيقي يا أتسابونا لكن يا ترى كان عندهم دليل آخر على رحمة رسول الإسلام؟
اللي احنا قرناه بقى في القبس قولهم أن محمد نهى حتى عن الإضرار بزرع أو شجر مش قالوا كده؟ وتعليقي إن هذا مجرد كلام قاله محمد ولكنه فعل عكسه. دليل فقد جاء في تفسير السمعاني جزء 5 وصفحة 368 قال قد ثبت برواية نافع عن ابن عمر أن النبي حرق نخيل بني النضير وقطعها بعد ما قطعها حرقها ده النخيل وطلعوا له قالوا له انت مش قلت بلاش حرق الاشجار؟ قال لهم هو كده ولم يرحمهم. فأين الرحمة يا حضرات الأفاضل؟ كل شيء أصبح مكشوف أيها الأحباء فلماذا تكذبون وتفقدون مصداقيتكم أيها الشيوخ الأفاضل؟ وإني أوجه كلمة إلى مشاهدين الباحثين عن الحق. عزيزي المشاهد ابحث بنفسك لتعرف طريق الحق اوعى تتكل على شيوخ يكلموك عن حق بيداروا حاجات دي الحياه بيداروها ويكلموك بكلام معسول. الآن إن أردت أن تعرف الحق قل له يا رب عرفني الحق فأتبعه وأعيش اشرق بنورك في قلبي يا رب عرفني حبك ورحمتك وجمالك عرفني بطلان الإسلام وظلامه، حررني وإطلقني كي أتمتع بحرية ومجد حرية أبناء الله، ولك كل المجد. آمين.
آمين يا شباب. آمين. لو نستكمل في أخذ المداخلات.
طبعا بكل سرور.
معنا الأخ محمد، اتفضل حضرتك على الهواء. حضرتك منين؟ مش قايل منين يا أستاذ.
ألو.
ألو.
اتفضل.
معك محمد من لبنان.
يا مرحبتين.
الأب زكريا لو سمحت.
أيوة.
أنا صار لي فترة طويلة بسمعك وبتفرج على الحلقات تاعيتك.
أيوة.
ومتردد أكثر من مرة كانت إني أتصل فيك.
أيوة.
لكن بعد اللي سمعته وعم شوفه منك حبيت اتصل لو سمحت لي، بس بدي اقول جملة واحدة بس.
تفضل.
بدي اقول ربي وملكي وإلهي يسوع المسيح،
أمين.
يعدد يمينك ويبقى معك دايما على طول.
أمين.
ليظهر على لسانك كلمة الحق ويكون معك دائما وأبدا. وما تنتظر أبدا لا من الشيوخ المسلمين ولا من الناس المسلمين انهم يردوا عليك، لانه ما عندهم شيء يردوا عليك. اللي عندهم اياه بس الكلام البذيء للاسف الشديد اللي سمعناه على التلفزيون. اكثر من هيك ما عندهم، لانه هيدي الاشياء اللي تعلموها. بشكرك كثير.
استنى استنى محمد،
ربي يسوع المسيح يكون معك.
استنى محمد، انت عابر؟
انا معك
عابر.
الحمد لله.
مبارك اسم الله. قول لنا ايه، استناني، قول لنا بقى ايه اللي خلاك تعبر؟ ايه اللي في الاسلام ما عجبكش وكشف حقيقته؟ وايه اللي عجبك في المسيح عشان تقبله في قلبك؟ ممكن باختصار؟
شو بالاسلام ما عجبني؟ سؤال كتير صعب لانه كله ما عجبني.
ايوه كويس. المسيح؟
المسيح هو ربي وإلهي. هو اللي ناداني، هو اللي فتح لي قلبي، هو اللي فتح لي قلبي، وهو اللي دخل لي وعاد فيه.
يا رب اشكرك. اشكرك لاجل عملك في ابنك محمد، كمل عملك في المشتاقين الى هذه النعمه والنور. امين. شكرا. ايوه.
معنا محمد من فرنسا، اتفضل حضرتك على الهواء.
ايوه
اتفضل.
انا على الهواء.
ايوه.
الو
الو
الو ابو انت انني مع الهواء الان.
ايوه اتفضل.
اوكي. اهلا يا ابونا زكريا واهلا يا اخت.
اهلا بحضرتك.
اهلا
اهلا. انني اريد ان اكلمكم عن تجربتي، لان الاخ زكريا بطرس اتصل وقال في كلامه ماذا جعل منكم انكم اصبحتم مسيحيين.
ايوه.
أريد أن أقول أننا أصبحنا مسيحيين لأننا كنا في قطار الجحيم في الإسلام. الإسلام ذلك القطار الذي يقوده محمد ليس لا فيه لا سلام ولا أمان ولا رحمة للعالمين. لذلك عندما رأينا نور المسيح أقبلنا يسوع المسيح كفدينا، لأن المسيح حقا هو رب السلام، هو رب الأمان.
مبارك اسم الرب. أيوة. أيوة.
أنا جدي كان إمام المسجد، كان إمام في المسجد.
أيوة.
وعندما حكيت عنه عن يسوع المسيح عمري 13 سنة عندما قبلت الرب يسوع المسيح.
مبارك اسم الله.
أن المسيح يحيي الموتى، يبصر الأعمى، أن المسيح يعمل كثير من المعجزات. ما هي معجزات الإسلام؟ وقال لجدي الذي كان إماما، قال أن معجزات الإسلام هي القرآن، هو القرآن. وعندما درست ورأيت القرآن وكان عمري صغير 13 سنة وقلة معرفتي التي تعرفتها عن الإسلام، أنني أصبحت أخاف من كل ما هو مسلم، من كل ما هو قرآني.
أيوة.
لذلك قبلت الرب يسوع.
بارك اسم الله.
زكريا.
أيوة.
أريد أن أقول لك شكرا، شكرا جزيلا على عملكم. الله. شكرا عن قناة الحياة، لأن ألاف من الجزائريين الآن، وإنني متأكد أن في بعض بضع سنوات في المستقبل ملايين من الجزائريين سوف يحشرون الإسلام ويدخلون إلى المسيحية.
آمين.
شكرا 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 على كل عملكم.
وشكرا ليك يا أخ محمد على تعبيرك الدقيق، وربنا يباركك ويستخدمك لمجد اسمه ويستجيب للدعوات. شكرا.
معنا أبو صلاح من عمان، اتفضل حضرتك على الهواء.
السلام عليكم.
السلام والنعمة.
يا شيخنا، طبعا أنا كنت أسمع محاضراتك أو البرنامج الحوار الحق من فترة، وطبعا أريد أن أسألك بعض الأسئلة، وطبعا أنا مسلم بس أريد أسألك، وإن شاء الله ما تحصل أي كلمة مني أو شتم، بس نريد نسأل ونستفسر ونوضح، هل ممكن تسمح لي؟
بكل سرور، بس سؤال واحد عشان الوقت بتاعنا ضيق، والمرة الجاية سؤال تاني وهكذا.
صار لي أكثر من نصف ساعة أنا ماسك تلفون وأنا عموما السؤال الأول، لماذا ما تناظر أو تحاور رجل شيخ مسلم وتتناظره بأسلوب علمي على أساس أنه يفهم المستمع؟ أنت ما شاء الله متعلم في الديانتين المسيحية والإسلام.
شكرك.
لماذا لم تحضر مثلا دولة من الدول، مثلا لبنان فيها أخواننا مسلمين وفيها أخواننا مسيحيين، تحاوروا بأسلوب علمي على أساس الناس تفهم في العصر الحالي؟ هذا السؤال الأول.
شكرا. لا كفاية الأول، كفاية السؤال ده بس الأول، المرة الجاية ناخد سؤال تاني عشان خاطر الوقت ضيق، وفي ناس زي ما أنت عارف إنك توقفت ساعة على التليفونات، ففي ناس واقفة بقالها أكتر من ساعة. شباب عزيزي، أنا ما عنديش مانع أن أنا أتحاور مع أحبائنا المسلمين، بس اللي أنا عايز أقوله لك، المسلمين عندهم كام قناة؟ 10 20 100 قنوات إسلامية كثيرة جدا تبع الحكومة وقنوات خاصة وكله. فأنا عايز الأحباء الشيوخ ياخدوا الكلام اللي أنا بقوله ده ويجاوبوا عليه وينقضوه ويقولوا لا انت كذاب في الحته دي وغلطان في الحته دي والصح كذا وكذا وكذا، فتبقى مناظره من خلال القنوات. وانا لك علي ان انا هاخد كلامهم واعرضه بالكامل بامانه وارد عليه، زي ما بعمل في كتاب الازهر اللي ردوا علي في 670 صفحه، وانا برد عليهم اول باول دلوقتي، فهم يتكلموا في القنوات وانا ارد عليهم في القناه بتاعتي. دي قناه وحيده يتيمه غلبانه مسكينه اللي بتتكلم، وانتوا عندكم عشرات بل مئات القنوات في كل الدول. واشكرك عزيزي ابو صلاح، واتصل بينا المره الجايه ان شاء الله لسؤالك الثاني والثالث والرابع.
معانا ابونا مرقص على الهواء، اتفضل حضرتك على الهواء وتسابونا.
نقبل ايدي ابانا.
العفو، ايديك مقبلة يا ابويا، ايديك مقبلة.
ربنا يخلي قصتك.
انا
بس حبيت اقول قصتك كل سنة وقصتك طيب والى منتهى الاعوام.
تعيش يا ابانا.
وعايز اقول لقصتك زي ما الكتاب بيقول، طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل كلمة شريرة من اجل اسمي كاذبين.
تعيش.
ربنا يديمك وتعيش وترفع باستمرار راية المسيح وراية المسيحية. طوبى ليك يا جبار البأس
ولأمك
اللي يقول واللي يعيد. أبونا زكريا هيفضل اسمه في أفواه الناس كلها وقلوب الناس كلها.
تعيش.
وعلى رأيهم حتى ولو كره الكارهون.
أيوه.
إحنا إلهنا واحد. تعيش. ومسيحنا واحد، والكل بيتمنى يسمع صوت قدسك. ربنا يبارك لك ويخليك وتعيش وتلمز.
تعيش.
وتفرح قلب الكل.
تعيش يا ابونا.
يا ابويا وحالتي
وذكرني. انا بشكر محبتك واشكر اتصالك واشكر جرأتك وشجاعتك وايضا برامجك القويه والشجاعه. الله يزيدك من كل نعمه وكل عمل صالح يا ابي. الله يبارك حياتك يا ابي. تعيش. صلواتك وصلواتك من اجلنا يا ابي. تعيش.
شكرا يا ابي، محتاج صلوات.
تعيش يا ابي، محتاج انا كمان. شكرا. شكرا يا ابي. شكرا. كم ماشي لان احنا بنرد على كل.
معنا الاخ محمد من الكويت، اتفضل حضرتك على الهواء.
الو
ايوه حضرتك على الهواء اتفضل.
التلفزيون
اوكي
لو سمحت ممكن توطي التلفزيون بس وتسمعنا من التليفون.
اوكي
اتفضل.
اصل اوكي الو
ايوه
مساء الخير.
يا مساء النور حبيبي.
ابونا زكريا شلونك ابونا؟
تحت امرك يا حبيبي وانت شلونك؟
سلام الرب وياك يا ابونا. انا كويتي متنصر.
بارك
بارك اللي عرفت الحق باذن الله تعالى وعرفت الحقيقه واتمنى من كل كويتي سامعني الحين الخط اتمنى كلهم يعرفون الحقيقه يعرفون المشاكل اللي هم فيها المصائب اللي هم عايشين فيها اتمنى من كل واحد من كل قلبي اقولها اتمنى من كلهم باذن الله تعالى انهم يعرفون الحق ويعرفون ان اللي هم فيها هلاك وما حاله ومعروفه ان خلال فتره وجيزه من هني لسنوات راح يعرفون ان كل اللي هم فيها ترى غلط وما في غير يسوع المسيح هو الوحيد اللي ممكن يخلصهم من الحياه الابديه. هو طبعا حق مجتمعنا الكويتي مجتمع صعب انه يدرك كل الكلام هذا
صح.
ولكن انا متهيئ خلال فتره ما راح يتعدى سنوات راح يعرفون الحقيقه وراح يكون الخلاص الابدي وانا اتمنى من شعبي من اول كويتي لاخر كويتي انهم يعرفون الحقيقه ويعرفون
إن طب اسمع اخ محمد قول لنا بس حته صغيره نبذه كده ازاي انت اكتشفت الاسلام بعد 14 قرن من الزمن؟ ايه اللي خليك تنتبه ان الاسلام مش هو؟ وازاي انت انفتحت على شخص المسيح؟ ممكن تقول لنا لان في ناس كتير من اللي بيشاهدوا عايزين يوصلوا يعرفوا الحقيقه فتفضل عرفنا ازاي ربنا استخدم معك الكلام عشان تعرف الحقيقه. اتفضل.
الحقيقه ان انا كنت من رواد البالتوك وكنت مع الاخت فرحه قبل 4 أو 5 سنوات
أيوة.
وكان انطرح سؤال كان سؤال وجيه جدا
أيوة.
ان شلون انت كاخ كويتي فرضا أيوة. انت عندك 45 سنه وقاعد ببيتك وفي واحد كبير من عمر اكبر شخص من الكويتيين الاقارب دقوا بابك دشوا عليك وقالوا احنا طالبين قرب من بنتك فشنو راح يكون ردة فعلك؟
ايوه
طبعا انا سبق وقلت لكم بنت عمرها 7 8 سنوات صغيره فما عندي مناط حق ازوج حق حد واتفاجئ انه يقول لا انا طالب القرب من بنتك الصغيره اللي عمرها 7 سنوات وودي اتزوجها واطلب السماح منك اني ادش عليها. فهذا السؤال كان سؤال فعلا كانه سؤال يعني غبي عفوا كلمتي للمشاهدين ولكن سؤال بعد ما بحثت الحقيقه عرفت ان المغزى من السؤال ان الرسول كان سوى نفس العمليه مع
عائشه
تزوجها
اي
من اي تزوجها عمرها 7 سنوات ودخل بها عمرها 9 سنوات. هذا السؤال كان فعلا سؤال تحدي
أيوة.
ولكن بعد البحث والتحري عرفت ان كل الكلام اللي قالوه كلام صحيح وكلام لا يموت لا بالديانه ولا بالاخلاق اللي المفروض يكون فيها مثل اخلاق الرسول.
بارك اسم الله.
طبعا هذه كانت بدايتي وما في داعي اقول لكم الباجي عشان انت
عارفينه ابونا كيف انفتحت على المسيح بقى؟ ازاي انفتحت على المسيح؟ ده ترك الاسلام لان ياما مسلمين بيكتشفوا حقيقه الاسلام ويتركوه ويبقوا ملحدين او لا دينيين. فانت ازاي بقى كشفت معرفه المسيح؟ انت معنا؟
انا اقدر اقول لكم شغله واحده لكن انا عفوا ما سالت السؤال ما فهمت من صوتي قطع إيه؟
ما فهمش السؤال لو توضحه
طيب احنا عشان خاطر الوقت مختصر فالمرة الجاية إن شاء الله تيجي تقول لنا إزاي عرفت شخص المسيح. شكرا جزيلا لكم ولمداخلاتكم الجميلة والرائعة في هذا اليوم والناس اللي تعرفوا على شخص المسيح وقالوا اختبارهم. مبارك اسمك يا رب.
لو نيجي للجزء الأخير من الحلقة يا أستاذ أبونا وهو الجزء الروحي حضرتك كلمتنا قبل كده عن مفهوم الخطية ونتائجها. يا ترى قدسك عايز تقدم لنا إيه النهاردة وتقدم للمشاهدين عن باقي المفهوم دوت؟
أنا اتكلمت عن مفهوم الخطية في معناها الجوهري وهو الانفصال عن الله وفي معناها الظاهري أنواع الشرور التي يرتكبها الإنسان، زنا، قتل، نجاسة، كذب، دي مظاهر الخطية، لكن الخطية أساسا هي الانفصال عن الله.
أيوة.
مش مع ربنا. واتكلمت عن واحدة فقط من نتائج الخطية وهي العقوبة، أي الموت الأبدي. والنهاردة هتكلم عن نتيجة تانية للخطية وهي الفساد. الكتاب المقدس بيقول لنا الجميع زاءوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. دي الطبيعة الساقطة فاسدة. آدم يوم خلق يوم أن خلق كاملا، لما دخلت الخطية إلى حياته أفسدت طبيعته، وهكذا ولدت ذريته وجيناتها تحمل هذه الطبيعة الفاسدة، وأصبح الإنسان غير قادر على فعل الصلاح من نفسه لكونه فاسد. وهذا ما قرره بولس الرسول قبل أن يغيره المسيح، قال: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فيا أفعل. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة فيا، فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل حسنا فلست أجل. فصرخ قائلا: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ وده حالة كل الناس، عايزين يعملوا خير بيلاقوا نفسهم بيعملوا شر، عبيد للخطية الغريزة. عزيزي المشاهد، هل أنت تعاني من فساد طبيعتك الداخلية مثل بولس شاول؟ ولكن بولس وجد العلاج، إذ قال في رسالة فيلبي: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فعندما تقبل المسيح هيعطيك خليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. تثق في هذا؟ خد المسيح يغير حياتك وطبيعتك، خد المسيح يدي لك قوة داخلية، طبيعة جديدة تقاوم الشر. قل له كده، اطلب الآن قل له: إني أقبلك في حياتي يا رب، فغير طبيعتي الشريرة وأعطني طبيعتك المقدسة لكي أحيا في القداسة وأتعامل بقداسة. أنا رب عبد للخطية، عيناي تشتهيان الخطية، غرائزي تسيطر علي تدفعني إلى الخطية والنجاسة والزنا والعهارة والدعارة والكذب وعدم الأمانة والسرقة والقتل، لكن أنا جاي لك يا رب عشان تغير حياتي كلها تغيير كامل، يعطيك قلب جديد. وعايز أحكي لك قصة صغيرة في النهاية. واحد كان عنده خنزير، حب إن هو ما يبعتوش، يعني ما ينزلش الوحل، فحاول بكل الوسائل، مفيش. غير قلب الخنزير وحط قلب حمل، راحوا عند الوساخة، الخنزير مرضاش ينزل. عشان كده داود النبي قال: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. يعطيك الرب خلاصا من الطبيعة الفاسدة، ويديك طبيعة جديدة طيبة، تحب بدل البغضة، تسالم بدل الكره، ويعطينا نعمة غنية في اسمه. لو طلبت دلوقتي هتاخد، وتعالى شاركنا إن شاء الله إزاي ربنا غير حياتك، إزاي رفعت قلبك إليه، إزاي طلبته فغيرك. شاركنا زي الأحباء اللي شاركونا أيضا جميعهم. الرب يبارك حياتكم ويعطيكم كل نعمة وكل بركة روحية في اسمه. وأنا سعيد جدا بكم وبالاختبارات التي سمعنا إليها، ونلتقي بمشيئة الله الأسبوع القادم في حلقة قديمة والرب مع حلقة جديدة والرب مع جميعكم.